السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع الأرض والسماوات، صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم إن عبادا من عبادك قد اقتطعوا من أوقاتهم وآثروا الجلوس في حلقة من حلق العلم في مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم على راحة أجسادهم. اللهم فأسعد قلوبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واغفر ذنوبهم وأزل همومهم وغمومهم واكفهم شر ما يؤذيهم يا رب العالمين. اللهم وارزقهم ما يحبون في من يحبون وما يحبون. اللهم وزدهم من فضلك يا رب العالمين. اللهم وثبتنا وإياهم على التوحيد والسنة، وقبضنا إليك ثابتين غير مفتونين يا رب العالمين. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الزكاة، وقد انتهى بنا المجلس الماضي عند مسألة، وهي هل يعطى المبتدعة من الزكاة، وهل يعطى العاصي المجاهر بمعصيته من الزكاة. وقدمنا أن الأفضل للمسلم أن يجعل زكاته في أهل السنة وأهل الطاعة، فيتخير لزكاته من هم على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح في العبادة وعلى أهل الطاعة. ولكن هل يجوز له أن يعطي زكاته لمبتدع، وهل يجوز له أن يعطي زكاته لفاسق عاص مجاهر بمعصيته؟ هاتان مسألتان. والأولى منهما، هل يجوز له أن يعطي المبتدع من الزكاة؟ وهذه المسألة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل، وذكر من المبتدعة الخوارج والبغاة. وقد قدمت لكم الفرق بين الخوارج والبغاة عند اجتماعهم، أعني عند ذكر الخوارج والبغاة معا. وبينت أن الخوارج هم الذين يكفرون من يخالفهم ويستحلون الدم ويخرجون بالسيف لتكفيرهم لمخالفيهم، وأن البغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف لتأويل عندهم، فهم لا يكفرونه ولا يكفرون الناس، ولكنهم خرجوا لأمر رأوا أنه يبيح لهم الخروج، ولهم شوكة ولهم منعة، ولا يجوز الخروج ولا يجوز البغي، وكلاهما حرام في ديننا. فهل يجوز للمسلم أن يعطي زكاته للخوارج أو البغاة أو المبتدعة؟ هذه هي مسألتنا التي قلنا إننا نبدأ بها الدرس اليوم. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من أول هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب أهل الزكاة ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة.
نعم، قلنا هل تعطى الزكاة لأهل البدع؟ يقول العلماء: البدعة نوعان، بدعة مكفرة هي كفر، وبدعة ليست مكفرة. فإن كانت البدعة مكفرة وكفر فاعلها بعينه، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة بإجماع العلماء. من فعل بدعة مكفرة وحكم عليه بالكفر فكفر بعينه، فإنه يحرم أن يعطى من الزكاة بإجماع العلماء. أما من لم يكفر ببدعته، إما لأن البدعة مكفرة لكن وجد مانع يمنع من تكفيره بعينه، أو لكون البدعة غير مكفرة، فهذا من المسلمين فيدخل في عموم النصوص، فيجوز أن تصرف الزكاة إليه، لكن صرفها إليه مكروه عند بعض أهل العلم وخلاف الأولى عند بعضهم. يعني العلماء متفقون على أن الأولى ألا تدفع لهم، بعضهم قال دفعها لهم جائز مع الكراهة، وبعض العلماء قال دفعها لهم جائز وهو خلاف الأولى، وخلاف الأولى مرتبة دون مرتبة الكراهة، خلاف الأولى مرتبة دون مرتبة الكراهة. ويمتنع دفع الزكاة لهم في حالة واحدة، وهي إذا غلب على الظن أنهم سيستعينون بها على بدعتهم، إذا غلب على الظن أنهم سيستعينون بالزكاة على بدعتهم، فغلب على الظن أن هذا الخارجي مثلا سيستخدم الزكاة في الخروج، في شراء سلاح، في شراء قنابل، في شراء ناس يفعلون الجرائم، أو أن هذا المبتدع سيشتري بهذه الزكاة ما يقيم به البدعة، فهنا يحرم أن يعطى من الزكاة، لأنه إذ ذاك يكون تعاونا على الإثم والعدوان، وقد حرم الله علينا أن نتعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذه مسألة دفع الزكاة إلى أهل البدع، وقد فصلناها تفصيلا واضحا فيما أحسب. والمسألة الثانية، هل يجوز إعطاء الزكاة للمجاهر بالمعصية؟ لا نقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يعصي، لأن المعصية تكاد تكون ملازمة للإنسان، والذنب كالحتم اللازم، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولكن القضية هل يجوز أن تعطى الزكاة للمجاهر بالمعصية الذي يفعل المعصية ويجاهر بها فهو غير معافى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهل يجوز أن تدفع الزكاة إليه؟ والجواب نعم، يجوز أن تدفع الزكاة إليه لأنه من المسلمين. فإذا كان من أصناف الزكاة، من أصناف أهل الزكاة ومن أجزاء أهل الزكاة، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا غلب على الظن أنه سيستعين بالزكاة على معصيته. إذا غلب على الظن أنه سيستعين بالزكاة على معصيته، فهنا نص الفقهاء على أنه يحرم أن يعطى. والعلة ما قدمناه، أن هذا يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان محرم. فمثلا إذا كان هذا المسلم يشرب الخمر، فإنه من حيث الأصل يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهل الزكاة، لكن إذا غلب على الظن أن إذا أعطيناه فإنه سيشتري بالزكاة خمرا، فإنه في هذه الحال لا يجوز لنا أن نعطيه. أما القول إنه ما دام أنه عاصي فسيستعملها، فهذا لا عبرة به، ما لم يغلب على ظننا أنه سيستعمل هذه الزكاة التي سندفعها له في الحرام، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. أما إذا غلب على ظننا أنه يصرفها في الحرام ويستعين بها على الحرام، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار.
نعم، من أخذ الزكاة من السلاطين والحكام قهرا بأن أخذها غصبا أو أمرا إلزاما، أو اختيارا بأن أمر بدفعها للسعاة لكن لا على سبيل الإلزام، بل الإنسان مخير، إن شاء دفعها للسعاة ونواب هذا السلطان، وإن شاء أخرجها بنفسه، سواء عدل فيها السلطان فكان عدلا على سبيل العموم، أو عدلا في الزكاة على سبيل الخصوص، أو جار فكان جائرا على سبيل العموم، أو جائرا في الزكاة على سبيل الخصوص، فإنها مجزئة على ما ذكره المصنف. وقد قيل لابن عمر رضي الله عنهما في زمنه إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، فقال رضي الله عنه ادفعها إليهم. فقال رضي الله عنه قال ادفعوها إلى ولاة الأمور، فاعترض عليه معترض وقال يا ابن عمر إنهم لا يضعونها حيث تريد، يعني في مصارفها، إنهم إذا دفعت إليهم جعلوها في الكلاب وشرب الخمر. فقال رضي الله عنه وأرضاه ادفعوها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والذي يظهر والله أعلم أن من دفع زكاته إلى ولي الأمر العادل في العموم أو في الزكاة خصوصا فإن ذمته تبرأ، سواء كان ملزما أو كان مخيرا، لأن الأصل دفعها إلى نواب ولي الأمر. أما إذا كان الإمام جائرا عموما أو خصوصا في الزكاة، فإنه إن ألزم الناس بدفع الزكاة إلى السعاة أو أخذها بالقوة فإن ذمة الناس تبرأ ويجزئ دفعها إلى أولئك النواب عن ذلك الإمام، ولا يلزمهم شيء بعد دفعها. أما إن كان الإنسان مخيرا، إن شاء دفعها لنواب ولي الأمر وإن شاء أخرجها بنفسه، فإن غلب على ظنه أنهم يضعونها في أهل الزكاة جاز أن يدفعها إليه. إن غلب على ظنه أنهم يضعونها في أهل الزكاة جاز أن يدفعها إليهم وبرئت ذمته. فإن لم يضعوها في أهلها فالإثم عليهم. أما إذا غلب على ظنه أنهم لا يضعونها في أهلها وكان مخيرا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يدفعها إليهم، ويجب عليه أن يخرجها بنفسه، فإن دفعها إليهم لم تبرأ ذمته، لأنه علم أنها لا توضع لأهلها ولا تعطى لأهلها. فإن قال قائل فماذا تقولون في أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال ادفعوها إلى ولاة الأمر وإن أكلوا بها لحوم الكلاب؟ فالجواب أنه يحمل على أمرين. الأمر الأول أن هذا إذا كان على سبيل الإلزام، إذا كان الدفع على سبيل الإلزام ألزم هذا الولي ولي الأمر الناس بدفع الزكاة إلى السعة، فإن الذمم كما قلنا تبرأ بدفعها. والأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما دفع ظنونهم، وأن هذه مجرد ظنون ليست حقيقة. وهذا الظن بولاة الأمر في ذلك الوقت وبولاة أمر المسلمين عموما أن مثل هذه التهم لا يلتفت إليها، والأصل إحسان الظن. فابن عمر رضي الله عنهما كأنه يقول ادفعوها وإن قلتم إنهم يضعونها في لحوم الكلاب، ادفعوها إليهم. هذا ما يظهر والله أعلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر.
نعم، لما ذكر أهل الزكاة انتقل إلى بيان من لا يجوز أن يعطى من الزكاة، فعقد هذا الفصل لبيان من لا يجوز أن يعطى من الزكاة. نعم.
قال: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر.
نعم، لا يجوز أن تدفع الزكاة للكافر، وإذا دفعت إلى الكافر فإنها لا تجزئ ولا تبرأ ذمة المخرج بها، ذمة المخرج لها بالإجماع. فلا يجوز إعطاء الزكاة لغير مسلم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم كما تقدم معنا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث في الصحيحين: تؤخذ من أغنيائهم، أي أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. وإذا كان الذمي الذي يعيش بيننا وهو محل إحسان في بعض الأمور كالإهداء له ونحو ذلك لا يعطى من الزكاة بالإجماع، فمن باب أولى غيره. ولكن بالنسبة لهذا الإجماع هو صحيح في الجملة، لأن بعض الفقهاء وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله يرى جواز إعطاء زكاة الفطر للذمي، يرى جواز إعطاء زكاة الفطر خاصة للذمي. وبعض الفقهاء قالوا إذا لم يوجد مسلم يستحق الزكاة جاز أن تعطى للذمي فقط، الذمي فقط. فالإجماع صحيح ثابت من حيث الجملة، لكن في زكاة الفطر روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز أن تعطى للذمي، وإن كان هذا مرجوحا. وكذلك وقفت على رأي لبعض الفقهاء أن المسلم إذا لم يجد مسلما يعطيه الزكاة ووجد ذميا فإنه يجوز أن يدفع له الزكاة، وإن كان هذا أيضا مرجوحا. فالكافر لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا إذا كان من باب تأليف القلب، وقد تقدم ما يتعلق بذلك. نعم.
قال: ولا للرقيق.
ولا للرقيق، فلا يجوز دفع الزكاة للعبد بالاتفاق إلا للمكاتب كما تقدم معنا. المكاتب تفك رقبته بأن يعطى من الزكاة ليدفع ما عليه، أما غيره من العبيد فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. ومن عبارات بعض أهل العلم أنهم قالوا العبيد تدفع فيهم الزكاة ولا تدفع لهم الزكاة. المملوك تدفع فيه الزكاة ولا تدفع له الزكاة. ما معنى هذه الجملة؟ تقدم معنا يا إخوة أن من فك الرقاب بالزكاة أن يشتري المزكي عبدا ليعتقه، فيدفع الزكاة في العبد من أجل أن يعتقه، لكن لا يجوز له أن يعطي الزكاة للعبد إلا إذا كان العبد مكاتبا كما تقدم. وذلك لأن مال العبد لسيده، فإذا أعطيت الزكاة للعبد ففي الحقيقة أنها تعطى للسيد. فلو كان العبد فقيرا فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن إذا دفعناها للفقير فإن الذي يملكها سيده، ولأن نفقته واجبة على سيده إيسارا وإعسارا. نفقة العبد واجبة على السيد على كل حال، سواء كان السيد موسرا أو كان معسرا يجب عليه أن يشركه في نفقته، وهذا من إحسان الشريعة للممالك. أوجب الشرع على السيد أن ينفق على العبد سواء كان السيد موسرا أو كان معسرا، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يكون من أهل الزكاة، لأنه يجب على سيده أن ينفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلافا. ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلافا. ويستثنى من ذلك حالة واحدة تقدمت معنا، وهي إذا كان الرقيق عاملا على الزكاة فإنه يعطى ذلك. لما؟ لأن إعطاء العامل من باب إعطاء الأجرة، فإذا استعمل ولي الأمر مملوكا على الزكاة لكونه قويا أمينا فإنه يعطى من الزكاة مقدار أجرته، فما دام أنه عمل فإنه يعطى أجرته ولو من الزكاة كما تقدم معنا. إذن هذه الحالة مستثنى بالنسبة لمنع إعطاء الزكاة للعبد. نعم.
قال: ولا للغني بمال أو كسب.
نعم، لا يجوز ولا يجزئ أن تدفع الزكاة لغني بالإجماع، لكن اختلف العلماء في تحديد الغني، كيف يكون الإنسان غنيا. فبعضهم قال مثلا أن لا يملك نصابا من أنصبة الزكاة كلها، ألا يملك نصابا، فإن ملك، يعني الفقير ألا يملك نصابا، فإن ملك نصابا فهو غني. الغني هو الذي يملك نصابا فأكثر، والفقير الذي لا يملك نصابا، وهذا مرجوح، وللعلماء أقوال، والراجح على كل حال أن المرجع في ذلك إلى العرف، وضابط ذلك أن من يجد نفقته ونفقت من ينفق عليه فهو غني. من يجد نفقته ونفقت من ينفق عليه لمدة سنة فهو غني في هذه السنة. أما إذا كان لا يجد نفقته ونفقت من ينفق عليه لمدة سنة فهو فقير أو مسكين. كيف نعرف هذا يرجع في هذا إلى العرف؟ لأن هذا يختلف من بلد إلى بلد. قد يكون مثلا الذي يكفي النفقة لسنة 100,000 في بلد من البلدان، وقد يكون في بلد 5,000. فمثل هذا الذي لا ينضبط يرجع فيه إلى العرف، فغني كل بلد بحسب ذلك البلد، وفقير كل بلد بحسب ذلك البلد. فرب فقير في بلد لو كان في بلد آخر لكان غنيا، ورب غني في بلد لو كان في بلد آخر لكان فقيرا، وهذا معروف. إذن المرجع في ذلك العرف، والضابط أن من يجد كفاية نفقته ونفقة من يجب عليه أن ينفق عليه لمدة سنة فأكثر فهو غني، فهو غني. طيب، كيف يكون الغنى؟ تقدم معنا، أولا يكون بأن يجد المال حقيقة عنده في الرصيد ما يكفي نفقته ونفقة من ينفق عليه لمدة سنة، موجود في يده، هذا غني. أو بكسب وقدرة على العمل يغلب على الظن أنه يحصل به ما يكفي النفقة لمدة سنة، يكون عنده صنعة، عنده عمل، وهذا العمل يغلب على الظن أنه إن عمل سيحصل نفقته ونفقت من يمول لمدة سنة، يعني أنه في كل شهر يدخل عليه ما يكفيه، في كل شهر يدخل عليه ما يكفيه بغلبة الظن، فهذا غني. ولكن يشترط لهذا عدم قيام المانع من الكسب. فإن وجد المانع الطبعي أو العادي أو الشرعي فلا اعتبار للكسب. إن وجد المانع الطبعي، نعم هو حداد لكن شلة ما يستطيع، نعم يعرف الحدادة ويدخل عليه لكن شل أو مرض، فلا عبرة بالكسب هنا. أو المانع العادي عنده ورشة ويعمل فيها لكن جاءت البلدية وأغلقت الورشة، قالت ما يمكن تعمل، ممنوع. أو الشرعي طالب علم يستطيع أن يذهب ويكتسب لكن منعه من ذلك طلب العلم النافع، فهنا الكسب عدم، القدرة على الكسب عدم، فلا يكون غنيا. إذن يا إخوة، الأمر الثاني الذي يحصل به الغنى الكسب الذي يغلب على الظن أنه يحصل به ما يكفي نفقته ونفقة من ينفق عليه لمدة سنة بشرط عدم قيام مانع من ذلك الكسب. ومن المانع الموانع النظامية اليوم، كأن يكون الشخص مقيما ولكنه ممنوع من العمل بالنظام، هو شاب وعنده مهنة ويقدر على أن يعمل لكن النظام يمنعه، العهد الذي بينه وبين الدولة التي دخلها يمنعه من هذا العمل، فيكون الكسب عدما ويكون من أهل الزكاة ولا يكون غنيا. وهذان الأمران كما تقدم معنا وردا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها يعني في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. والأمر الثالث الذي يحصل به الغنى كما تقدم معنا أن يكون للإنسان مرتب شهري تحصل به الكفاية، وما عنده رصيد ولا عنده كسب لكن له مرتب، إما من وظيفة إما من وقف إما من الضمان الاجتماعي من أي شيء، وهذا المرتب الشهري تحصل به الكفاية فهذا غني. كذلك إذا كانت له غلة سنوية ترد عليه وتكفيه سنة، مثل أن يكون عنده محل يؤجره ويقبض الأجرة كل سنة وهذه الأجرة تكفيه لنفقة سنة، فهو في هذا الحال يكون غنيا فلا يحل أن يأخذ من الزكاة ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، ولا تبرأ الذمة بإعطائه الزكاة. ويستثنى من هذا من تحل لهم الصدقة مع الغناء، وقد تقدم ذكرهم في ثنايا الكلام، وهم العاملون على الزكاة. فالعامل على الزكاة إذا لم يكن له مرتب على هذا العمل يأخذ من الزكاة مقدار أجرته ولو كان غنيا. وكذلك الغازي في سبيل الله الذي لا مرتب له من الدولة فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا. وكذلك من تحمل غرما للإصلاح فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا. نعم.
قال ولا لمن تلزمه نفقته.
نعم، من يجب على المزكي أن ينفق عليهم لا يجوز له أن يعطيهم من زكاته، لأنهم إن كانوا من أهل الزكاة وجب عليه أن ينفق عليهم، فإذا أعطاهم من الزكاة فإنه يحمي ماله بالزكاة بدل ما يعطيهم نفقة من ماله، خلاص أعطاهم من الزكاة واستغنوا، وهذا لا يجوز. ومن تلزمه نفقته هم الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، فهؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. فالابن لا يجوز أن يعطي والده من الزكاة، والوالد لا يجوز أن يعطي ابنه من الزكاة. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. فما دام أنه ملزم بالنفقة عليهم فإنه لا يجوز أن يعطيهم من زكاته. وكذلك الزوجة، فإن الزوجة لا يجوز لزوجها أن يعطيها من زكاته. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغنى. أجمعوا على أن الرجل لا يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه، يجب عليه أن ينفق عليها، فلو أعطاها من الزكاة فإنه يحمي ماله بالزكاة، وهي غنية بغنى، فهي ليست من أهل الزكاة. فالزوجة لا يجوز أن تعطى من الزكاة. وهؤلاء الثلاثة، أعني الوالدين والأجداد والأولاد والأحفاد والزوجات، لا يجوز أن يعطوا من الزكاة مطلقا إلا في حالة سنذكرها إن شاء الله، لأن النفقة واجبة عليهم مطلقا. طيب، يقول قائل: إذا كانت النفقة لا تجب لأن من تجب عليه النفقة معسر، هل يجوز أن يعطيهم من زكاته؟ قلنا: الغالب أن الذي يزكي لا يكون معسرا، ما دام أنه تجب عليه الزكاة فالغالب أنه لا يكون معسرا، فيجب عليه أن ينفق. ولو فرضنا أنه في حالة من الأحوال وجبت عليه الزكاة وكان معسرا، مثل مثلا لو كان عنده غنم لكن ليس عنده مال، عنده غنم وليس عنده مال ولا يستطيع أن يبيع شيئا منها، نفترض هكذا، عنده غنم أكثر من 40 شاة وهي سائمة وليس عنده مال في يده ولا يستطيع أن يبيع شيئا من شياهه، أمر بعيد لكن نفترضه هكذا، فلو قلنا له أنفق على أبي، قال: ما عندي، وهو صادق ما عنده. أنفق على زوجتك، قال: ما عندي. فإن بعض أهل العلم، واختار هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين، يقولون: يجوز أن يعطوا من الزكاة الآن لأنه لا يجب عليه أن ينفق عليهم لأنه معسر. والإخوة يعرفون إذا أسندت إلى غيري فمعنى ذلك أنه ليس عندي ترجيح، ليس عندي في المسألة ترجيح. أنا على الأصل أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لهم، وإذا وجدت الحالة فبعض أهل العلم يرون أنه في هذه الحالة يجوز أن يعطوا من الزكاة. نعم.
قال: ولا للزوج.
ولا للزوج، أي لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. طبعا يا إخوة، لو كان الزوج أفقر عباد الله وكانت الزوجة أغنى عباد الله، لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، وإنما وجوب النفقة على الزوج بمقدار ما عنده. واضح يا إخوة؟ مهما كانت الزوجة غنية لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. طيب، ما دام أنها لا تنفق على زوجها، فهل يجوز لها أن تدفع له زكاتها؟ هي غنية وجبت عليها زكاة وزوجها فقير، هل يجوز أن تدفع له زكاتها؟ قال المصنف هنا: لا يجوز. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، قالوا: لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وإن كان من أهل الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأنها تنتفع بذلك. لأنها تنتفع بذلك، لماذا؟ قالوا: لأن نفقتها واجبة على زوجها بحسب حاله، فإن كان معسرا وأعطته من الزكاة وجب عليه أن ينفق عليها، يعني كما يقولون تعطيه باليمين وتأخذ باليسار، خذ الزكاة، أخذها، قالت الآن أن تستطيع النفقة، هات النفقة. وإن أصبح بالزكاة موسرا، يعني وصل إلى حد الكفاية، زادت نفقتها، لأن الزوج ينفق على حسب حاله. قبل أن تعطيه الزكاة كان يعطيها 10 ريال، بعد ما أعطته الزكاة وجب أن يعطيها 20 ريال، إذن هي منتفعة في الحالين بإعطائه الزكاة، وما دام أنها منتفعة فهي متهمة، فلا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها. وقيل يجوز، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، عن الإمام مالك، والمذهب عند الشافعية يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها ما دام أنه من أهل الزكاة، كما قلنا الإمام أحمد في رواية والإمام مالك في رواية والمذهب عند الشافعية. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود لما أرادت أن تتصدق بحلي لها، قال لها: ضعيها في وفي الو في الو أو ولدي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. والحديث عند البخاري. قالوا فأجاز لها أن تتصدق على زوجها. والولد هنا في الحقيقة هم أيتام وليسوا أولادها حقيقة. فدل ذلك على جواز أن تعطى من الزكاة، أن تعطي زوجها من الزكاة. لكن المانعين قالوا لا، هذه في صدقة التطوع. طيب لماذا في صدقة التطوع؟ قالوا لأنها قالت من حلي، وهم يرون أن الحلي لا تجب فيها الزكاة. قالوا إذن هي صدقة التطوع، لكن هذا مردود، لأن الراجح أن الحلي تجب فيه الزكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل الصدقة واجبة أو غير واجبة. وقدمت مرارا وتكرارا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وزوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، علمنا أن ذلك يشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. وأيضا لأنها لا تلزمها النفقة، لأنها لا تلزمها النفقة، فهو كالأجنبي. يقولون يعني الزوج والأجنبي بالنسبة لهذه المرأة سواء، لأنه ما يجب على الزوج، ما يجب على الزوجة أن تنفق عليه، كما أنه لا يجب عليها أن تنفق على الأجنبي. قالوا ولأن الأصل الجواز، ولأن الأصل الجواز. ولعل هذا أقوى والله أعلم، أنه يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إلا إذا غلب على ظنها أنها سترجع إليها أو قصدت هذا. عليه نفقة لها في ذمته من الأشهر الماضية، فإذا أعطته الزكاة فإنه يدفع لها النفقة التي في ذمته، فهنا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة في هذه الحالة. أما في غيرها فيجوز لها أن تعطيه من زكاتها على الراجح إن شاء الله. طيب بقي أن أنبه إلى أنه يجوز لمن ينفق لزوما على أقاربه، كما تقدم معنا قلنا الوالدان يجب عليها أن ينفق عليهم، الأولاد يجب عليها أن ينفق عليهم، الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها. يجوز له أن يعطيهم الزكاة إذا كان سبب الزكاة الدين عند الجمهور. يجوز أن يعطيهم من الزكاة إذا كان سبب الزكاة الدين، لأن سداد الدين لا يجب عليه. الولد لو كان على أبيه دين ما يجب عليه أن يسدده. الولد لو كان عليه دين ما يجب على أبيه أن يسدد دينه. فإذا كان سبب الزكاة الدين فإنه يجوز للأب أن يعطي الولد من الزكاة، ويجوز للولد أن يعطي والده من الزكاة، ويجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة، ويجوز للزوجة حتى على القول بالمنع أن تعطي زوجها من الزكاة ما دام أن سبب الزكاة هو الدين. وهذا أيضا تستثنى منه حالة، جواز دفع الزكاة إذا كان سبب الزكاة الدين مستثنى منه شيء، وهو إذا كان الدين من أجل النفقة الواجبة عليه. إذا كان الأب يستدين لينفق على أولاده فلا يجوز للولد أن يعطيه من الزكاة، لأن المسألة رجعت إلى النفقة، رجعت إلى النفقة. وهذا قول جمهور، وهو الراجح إن شاء الله، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله كتاب الزكاة، غدا إن شاء الله نفرغ من كتاب الزكاة، ثم سننتقل بعد كتاب الزكاة إلى كتاب الحج، سنقفز كتاب الصوم، لأن كتاب الصوم سنجعله في رمضان إن شاء الله، والطلاب موجودون في رمضان إن شاء الله، فنشرحه في ذلك الوقت، وقد سبق لي أن شرحته. وأما كتاب الحج فسيقع إن شاء الله في الإجازة، والغالب أن الطلاب لا يكونون موجودين، وأكثر الطلاب أو كثير من إخواننا هم جدد لم يسبق لهم أن حضروا معنا شرح كتاب الحج من دليل الطالب، فلهم حق علينا، والضعيف أمير الركب. فإن شاء الله من الأسبوع القادم سنبدأ في كتاب الحج، ونستمر إن شاء الله عز وجل. والطالب الذي حضر معنا قبل 4 سنين أو نحوها شرح كتاب الحج من دليل الطالب يستفيد تذكرا ويستفيد مراجعة لعلمه، ويستفيد الإحسان إلى إخوانه مع الأجر الحاصل إن شاء الله بالحضور في الحلقة. سأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وقبل أن نجيب على الأسئلة أنبه إلى أمر، وهو أنه أني سئلت قبل أيام عن الزروع والثمار إذا بيعت بعد بدو الصلاح على من تكون زكاتها، على البائع أو المشتري؟ فأجبت أن الزكاة تكون على المشتري، لأنها وقت الحصاد تكون في يده، وقد أخطأت في هذا، وهذا خطأ. والصواب أنه إذا بيعت الثمار والزروع بعد بدو الصلاح فإن الزكاة تستقر في ذمة المالك أي البائع، وتجب عليه. وهذا الذي قررناه في الدرس، وقلنا أنه إذا تلف المال أو انتقل بعد وقت الوجوب بفعله فإن الزكاة لا تسقط عنه، أما إذا كان بغير فعله، إذا تلف المال بغير فعله قبل بلوغ الحصاد فإن الزكاة تسقط عنه على الراجح. لكن هذا غاب عن ذهني وقت الجواب، فأسأل الله أن يغفر لي. إذن هذه الفتوى غير صحيحة، ومن قيدها عني فليضرب عليها، ولا يجوز العمل بها. فأقول إن الزروع والثمار إذا انتقلت قبل بدو صلاحها انتقالا صحيحا، فإن زكاتها تنتقل إلى من انتقلت إليه، كما لو مات مالك الزرع قبل بدو الصلاح فانتقل الزرع إلى ولده بالميراث، فإن الزكاة تجب على الولد. وكما لو باع الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه فإن الزكاة تنتقل إلى المشتري، لأن يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت تابعة لأصلها، باع أصلها الشجر فإن الثمار تنتقل فتكون الزكاة على المالك الجديد. أما إذا باع أو انتقلت الزروع والثمار بعد بدو الصلاح فإن الزكاة لا تنتقل إلى المالك الجديد، كما لو باعها بعد بدو صلاحها فإن الزكاة تبقى على البائع. وكما لو مات المورث بعد بدو الصلاح فإن الوارث لا تجب عليه الزكاة، لكن ما الحكم؟ مقدار الزكاة ليس ميراثا، لأن الزكاة وجبت فلا تدخل في الميراث، فمقدار الزكاة لا ينتقل إلى الورثة. فإذا جئنا نريد أن نقسم الميراث فإنا نخرج مقدار الزكاة ثم نقسم ما بقي للورثة ثم نخرج الزكاة على ما فصلناه وبيناه في زكاة الزروع والثمار. هذا الصواب. لما تأملت في الفتوى ورأيت أني أخطأت رأيت أنه يجب علي أن أبين هذا الخطأ، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا نافعين وأن يجعل ما نقول مما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول: إعطاء المؤلف قلوبهم بأصنافهم هل هذا لكل أحد أو هو خاص بولي الأمر؟
إنما هذا لولي الأمر أو من تتحقق به المصلحة المقصودة شرعا، فيجوز لولي الأمر ويجوز للمزكي نفسه إذا غلب على الظن أن المصلحة المقصودة تتحقق بهذا. نعم.
أحسن عليكم، يقول: هل يجوز
يعني مثلا الآن بعض الدول فيها قبائل، ولو أسلم أمير القبيلة لأسلمت القبيلة، وهذا معروف. أذكر أن أحد المحسنين حفر بئرا وبنى مسجدا في قرية أسلمت، وبعض الدول يا إخوة يعانون معاناة شديدة في جلب الماء، والماء هذا الماء البارد السهل من أعظم نعم الله علينا، ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد من النعم العافية والماء البارد. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من النعم العافية والماء البارد. بعض الناس يتعبون جدا في الحصول على الماء. أنا رأيت أناسا يسيرون 5 كيلومترات لجلب الماء الصالح للشرب. الشاهد أن أحد المحسنين بنى مسجدا وحفر بئرا قبل سنين، قبل تقريبا 29 سنة، هذه القصة، ب12,000 ريال بنى مسجدا
وحفر بئرا باثني عشر ألف ريال سعودي. فلما علمت القرية المجاورة أن محسنا جاء وحفر لهذه القرية بئرا وبنى لهم مسجدا ويستخرجون الماء من هذا البئر بكل سهولة، أسلمت القرية المجاورة كاملة، أكثر من 300 شخص. فكانت في ميزان هذا الذي حفر البئر من غير أن يشعر، فهذا قد يكون له أثر. فإذا علم أن هذا الأمير لو أعطي من الزكاة لأسلم، ويرجى أن تسلم معه القرية كاملة والقبيلة كاملة، فإنه يعطى من الزكاة. ولو لم يكن هناك ولي أمر في البلد يجمع الزكاة، بل لو كان ولي الأمر كافرا في بعض الدول وهناك مسلمون، فإنه يجوز للمسلم أن يعطي زكاته لهذا الأمير الكافر إذا غلب على ظنه أنه إن أعطاه يسلم، لأن في هذا مصلحة عظمى. نعم.
أحسن عليكم. يقول: هل يجوز لوكيلي في توزيع الزكاة أن يأخذ منها إذا كان فقيرا؟
القاعدة عند أهل العلم أن الوكيل لا يأخذ لنفسه سدا للذرائع، فلا يسلط الوكيل على ما وكل فيه، لكن يجوز له أن يأخذ بإذن المزكي، فليس بتصرفه هو. إذا أعطاه الزكاة قال: أنا علي دين، إذا شئت أن تعطيني من الزكاة أنا علي دين، قال: خذ كذا، يأخذ. قال: أنا فقير، قال: خذ، يأخذ. أما أن يأخذ من تلقاء نفسه فإن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز له لسدا للذرائع، هذا هو الضابط العام عند أهل العلم. نعم.
أحسن لكم. يقول: عندنا في البلد بعض الناس يعرضون على أغنياء خدمات في توزيع الزكوات لهم، ويشترطون 15% على صاحب الزكاة من مال الزكاة نفسه، فهل فعلهم هذا صحيح؟
لا تجوز المتاجرة بالعمل على الزكاة، وإنما العمل على الزكاة تكليف من ولاة الأمر. أما إذا كان العمل لمصلحة المزكي فلا يجوز أن يؤخذ من الزكاة. المزكي إن شاء يعطيهم أجرة فيأتي الناس ويقول: وزعوا عني الزكاة ولكم كذا من غير الزكاة، فهذا له. أما أن يعطوا من الزكاة لمصلحة المزكي لأنه غني حتى يرتاح ما يزكي بنفسه، فهذا ما يجوز. العامل على الزكاة هو الذي يكلفه ولي الأمر بالزكاة، بشرط أن لا يكون له مرتب. ثم لو كان عاملا فإنه لا يجوز أن يشترط هو 10% 15%، لا، قلنا يعطى الأجرة المعتادة على عمله، فتقدر أجرته المعتادة ويعطى. أما هؤلاء المتبرعون لإراحة الأغنياء فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة. إن شاء المزكي أن يعطيهم من ماله ليكونوا وكلاء عنه يوزعون الزكاة فهذا له. نعم.
أحسن عليكم. هذا سؤال تكرر، يقول: هل يجوز صرف الزكاة للقنوات الفضائية الدينية؟
لا يجوز صرف الزكاة في طباعة المصحف. ما هو القناة الفضائية الدينية؟ لأن قدمنا أن في سبيل الله إنما هو مقصور على الغزاة في سبيل الله الذين لا مرتب لهم، فليس لهم شيء في الديوان، وليس عاما. وذكرت لكم بعض الآراء وإن كانت مرجوحة عندي، فلا يجوز دفع الزكاة في القنوات الفضائية ولا المؤسسات الدعوية ولا كتب ولا جمعية المكاتب التعاونية لدعوة غير المسلمين، ولا في طباعة الكتب، ولا في طباعة المصحف، ولا في حفر الآبار. كل هذا على الراجح لا يجوز أن تصرف فيه الزكاة. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.